على سيد خلقكم محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين بأن القيام يوم الدين. فلا تقعد شوي. كتاب المضاربة، قطعنا البحث عن ده يعني. كتاب المضاربة، طبعا المضاربة من العقود المهمة جدا في هذه الأيام، باعتبار على أساسها يتم حل بعض مشاكل الربا البنكي على أساس المضاربة. مضاربة هي لغة عراقية، يقولون مضاربة، لكن أهل الحجاز على ذمتهم على كل حال، ما أدري أهل الحجاز الآن ماذا يقولون، يقولون قراض. عندكم هيك شيء؟ عندكم هيك شيء مولانا؟ قراض، ما عندكم هذه الكلمة؟ بلي. سابقا أهل الحجاز العرب الأقحاح، مو مثلكم على كل حال، كانوا يقولون هذا قراض. أما المضاربة فهي لغة أهل العراق، مضاربة. ها؟ ما بعرف الفرنسي شو بيقولوا له بالضبط صراحة، لا أقول لك يعني. كتاب المضاربة هو من الأبحاث المهمة جدا، إلى علاقة بأنه يكون شخص يعطي رأس المال والثاني عليه العمل. هي عقد من العقود الشرعية فيها إيجاب وقبول من الطرفين، من أحدهما يكون الرأس المال ومن الثاني يكون العمل، على أن تقسم الأرباح بينهما بنسبة ما. هذه النسبة تختلف مثلا بل على التعيين، يعني موكول أمرها إلى الطرفين. ما شئنا فممكن لنا أن الشخص ربع ثلاث أرباع نصف بنصف، ومشاكل هذه الأمور. المشكلة الآن الانطباق على الخارج الآن في أيامنا لها مشاكل كثيرة جدا. تعرفوا أنتوا أغلبكم، مش أغلبكم أنتوا يعني، أغلب الناس مثلا يضع أموالهم في البنوك. إن شاء الله أنتوا ما عندكمش أموال في البنوك، ما عندكمش بالجيبة على فإذن عادة يضع أموالهم في البنوك بياخدوا فوائد على هذه الأموال، وهذه الفوائد بياخدوها بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه أنا مضاربة. تعرفوا أنتوا جعل الوديعة في البنك تسمى وديعة باللغة بالاصطلاح، وما أدري السبب، لعله كان بأصل اللغة الأجنبية تسمى بكلمة وديعة فترجمت للعربي بمعنى الوديعة. ها؟ إيه، بس أنه ليست وديعة، هي بحقيقتها قرض. ما تجعله من مال في البنك هو في حقيقته قرض مو وديعة. الوديعة الشرعية ما هي؟ الوديعة الشرعية أني جعلت عندك مالا، وهذا المال تحفظ عينه، أنت تحفظ ماذا؟ عين هذا المال، بحيث أني متى شئت أسترد ماذا؟ عين مالي، ولا يباح لك أن تصرف بعين مالي أبدا. هي أصلا فيش اسمه ودائع في البنوك، بعض الخزانات الخاصة تجعل في البنك بعض الودائع الخاصة لك، أي بيعطوك خزنة وتدفع أجرة، تستأجر خزنة من الخزانات من خزانات في البنك، وتجعل فيها مثلا أمور خاصة فيك، أوراق أو ذهب أو مشاكل ذلك تجعلهم، هذه نسميها وديعة شرعية. أما الآن الوديعة البنكية اللي هو الحساب، فتح الحساب ومشاكل ذلك، تجعل مال في البنك، هذا قرض للبنك مو وديعة للبنك. يعني عندما تجعل مالا في البنك أنت أقرضت البنك هذه الجهة، سواء جهة حكومية أو جهة أهلية، والجهة أهلية مسلمة أو كافرة، ما شئت على كل هذه الأقسام اللي ذكروها على كل حال بالبنوك، بنك حكومي، بنك أهلي، بنك أهلي إسلامي، بنك أهلي مشترك، بنك أهلي بلي، على كل بنك أهلي فدرالي، كيف تركبوا مع بعض العبارتين؟ على كل حال هذا البنك عندما تجعل عنده المال أنت بالواقع أقرضته مالا، أنت بالواقع أقرضته مالا، لذلك هو عندما يرد لك المال يرده ماذا؟ لا يرد العين، يرد أي شيء آخر. يمكن له هذا المال، يعني أنت لك في ذمته مال، لا أنه لك عين مال في الخارج. لذلك هو يمكن أن يكون البنك صرف كل أمواله وبالأرباح يسد لك ماذا؟ دينك ومشاكل هذه الأمور. طب أنا عندما جعلت مالا في البنك سوف يعطيني عليه فوائد وأرباح، هذا بنسميه قرض ربوي، هذا يكون قرضا ربويا. طب يا أخي شو قالوا؟ قالوا عندنا حل. ما هي الحل؟ أنه أنا جعلت المال عندك لا بعنوان القرض بل بعنوان ماذا؟ مضاربة. أنا جعلت المال في عندك بعنوان المضاربة، لكن هنا اصطدموا بإشكاليتين. يعني أنا جعلت المال عندك بعنوان المضاربة على أن تعطيني فوائد، أنا بيعطي فوائد هني سنويا
15
السنة بلي 15%. 15 قرض بيعطوك فوائد البنكية هي عبارة عن 15%، يعني من كل مليون خمس قديه بيصير 150,000 سنويا، من كل مليون 150,000 سنويا يعطوك. فوقعت إشكالية من جهتين. من جهة الأولى أنه أنت عندما تجعل المال في البنك، هل البنك سوف يتجر بمالك أو أنت أقرضته المال ثم تقول له اتجر بالمال الذي لي في ذمتك؟ يعني هن عقدين ولا عقد واحد؟ أنت أولا تقرض المال البنك المال ثم تقول للبنك اشتغل لي بما لي في ذمتك من مال أو لا. هذه الصورة عاد هذا الذي يحصل، الذي ما يحصل أنه أعطيك مالي أي تتجر بعيني هذا المال، لأنه هذا المال شو حيسوه في بعدين؟ لا مش يصلح أصلا، هو جالس يعطي له واحد ثاني، أنت وجالس يجي واحد يريد يأخذ يسحب أموال يعطيه هذا الثاني، عنده مشكلة هو. بعض يعني بعضهم سفيات أنه بعضهم يستشكل بأنه في صورة، يمكن ما يأتي في هذا الكتاب بس في بعض الروايات واضحة أنه في إشكال بأن واحد لك في ذمته مال فتقول له ضاربتك على المال الذي لي في ذمته، فهذا دين. بعد الدين عم تحصل مضاربة عما في الذمة، هذه إشكالية. إشكالية أخرى من جهة أنه يا أخي المضاربة على الأرباح، والخسارة على مين تكون؟ على صاحب رأس المال، مع أنه مع البنوك هناك ربح ثابت، هناك ربح ثابت حتى لو لم يربح المال خارجا شيئا، هناك ربح ثابت، وأي خسارة ترد إنما ترد على مين؟ على البنك، ولا ترد على صاحب رأس المال. ما هنك ذلك كان العاملين ورقة طويلة عريضة من المكاتب حتى يحلوها الأشكالات الشرعية كلها. من هنا برزت هذه الإشكاليات، أن كيف نحن نصور هذه الفوائد البنكية على أساس فكرة مضاربة. ولذلك هنا اهتم العلماء في هذا البحث اهتماما كبيرا جدا، وحاولوا إبراز جملة من النكات لحل هذه المشاكل، لأن المضاربة هي نسبة، مو أنه شيء معين. أنت عم تعطيني 150,000 دائما، عم تعطيني 150,000 ثمان دائما، ما عم تعطيني أنت نسبة أرباح. يعني مالي لو ربح مئات الآلاف أنت حتبقى تعطيني قداش؟ 150,000. إن شاء الله بيربح مالي ما أدري قداش، وإذا ما ربح 150,000 المضاربة هذه. عادي نحن دائما المشكلة الموجودة أنه نريد أنه في معاملات متعارفة نريد أن نسقطها على الشريعة، مش أنه نحن نطلب من الشريعة أن تعطي حل. لا، في حلول موجودة، لابد أن الشريعة شو تفتي بحليتها. هذه المشكلة دائما نحن مبتلين فيها، في حل، في أمور موجودة في الخارج، وأنت شو وظيفتك؟ تعطينا حل، ما أعطيتنا حل حنعملها فيك وبلاك.
قال لي طلق مرت الفيت أنا بدي رجعها، قولي
حل. هذا هو فكرة المضاربة وأهمية البحث عن المضاربة في كلمات الفقهاء. لكن بما أنه الماتن ما في بباله هالمشاكل كلها، ما كان عندهم بنوك ومسائل هذه الأشخاص يعني. طبعا عندهم إشكالية أيضا بالمضاربة، إلى علاقة بأنه هل المضاربة في كل شيء أو مضاربة بخصوص في بعض الأمور الخاصة. عندهم بحث هل يصح المضاربة في كل شيء، يعني هل تصح المضاربة بالإيجارات؟ قبل المنافع، هل يمكن واحد أن أعطيك مال وأنت تصير تشتري بيوت وتأجرها وتصير مضاربة بإيحاض المنافع مو بإيحاض الأعمال تجارة، أو المضاربة مختصة بالتجارة؟ عندنا أبحاث مطولة. إيه بد مضاربة بالأعيان تكون مشاكل هذه الأمور. عندنا أبحاث مطولة في هذه المسائل الفقهاء. نحن على ذهنية المتأخرين يعني، فقط كانش عنده المشاكل العويصة في الأيام هذه. هالمقدار حنبحث إن شاء الله تعالى. والبحث المضاربة من الأبحاث المهمة جدا وطويلة الزيل في هذه النكات. واحد يفهم حقيقة المعاملات البنكية والتصرفات البنكية وما يحصل فيها، حتى أنه سمعنا بعض الأساتذة الكبار يقول أصلا فيش معاملة صحيحة في البنوك. سوى عبر في الغالب استمر وعبر مرة ما في شيء صحيح، قلت له في الغالب نمنع أصالة الصحة. على كل حال قال نمنع أصالة الصحة في المسائل هذه، يعني أصالة الصحة في فعل المسلم. ولا واقعا إذا واحد يدقق مين في هذا يعني؟ هو عم يتجر بمالك كل مرة يعني؟ هو فعلا شو أصلا ذكرك هو صاحب المال يعني؟ بتذكرك هو أصلا يعني؟
خامل
نفسك نفسه خامل، ما في فرق.
الوديعة
يعني القرض صار وديعة، يعني القرض صار وديعة. تحفظ المالية.
قرض تحفظ المالية.
إيه يعني وديعة يصير قرض. خدمتك يا حبيبي. كتاب المضارع. في بعضهم اللي تفضل فيه، في بعضهم حاول يثبت نظريات على أنها وديعة شرعية. في بعضهم حاول يبرز النظريات. عملتم هذا البحث لأنه هني بدهن حل. يعني خلاص بدنا حل. تبرز هيك نظريات مثل هالنظرية هذه. أنه بحاول نقول أن هذه لا يصدق عليها عنوان ماذا؟ عنوان الوديعة حقيقة. الوديعة البنكية يصدق عليها الوديعة حقيقة. ويمكن استفادة من بعض الروايات اللي تتكلم عن موضوع شبه العين. تعرفوا عندنا مشكلة أخرى بأبحاث البنوك، هل يصدق عنوان القبض أو لا؟ إذا جعلت ما في حسابك البنك بينك وبينه شو كارت، عندك كارت البنك هذا بس تحطه بالمكنة وتسحب المال، هل يصدق عليك قبل أن تضع الكارت في الدستجار في هذه المكنة وتسحب المال، هل يصدق عليك أنك قبضت أو لا؟ هل تحويل المال إلى حسابي مع كوني قادر على وضع اليد عليه ساعة شئت صباحا ومساء، تعرفوا المكنات ماشية صباحا ومساء، هل يصدق علي أني قد استلمت أو لا يصدق علي أني استلمت؟ هذه أحد الأبحاث. هل يشترط في عنوان القبض أن أقبضه بيدي بالفعل أو لا؟ نفس أن يكون في حساب، أنه نفس كونه في حساب أستطيع ساعة شئت أن أسحبه، إلا إذا شو احترق البنك احترقت المكنة يعني على كل حال أستطيع أن أسحبه. هل هذا يصدق عليه عنوان القبض أو لا؟ بعض العلماء عندهم بيصر على أنه هذا شو ليس بقبض، أنه يصدق عنوان لا يصدق عنوان القبض إلا متى؟ إلا صار بيدك، إلا قبضته بيدك، أما أنه مجرد في حسابك هذا دين. وبعض العلماء بيقول هذا قبض عرفا. ما في كتب موجودة للحال. هذا بحط تفتح مقالات رسائل مقالات. في
البنك
عند بنك بيحث هذه المسائل كمان. عنده كم بحث هذه المسائل كمان. بس هذه الأبحاث اللي علاقة بالتحليلات والمسائل هذه أنا شايفها أكثر شيء بالمجلات، مجلات الفقهية يعني. في الغالب يطرح هذه المسائل، في الغالب يحاول يبرزوا المشاكل الموجودة الآن يعني.
سيد محمود ما عشكتب
شيء من هذا؟
في الخارج
والطرف والمناش؟ في درس حصل المضاربة، الدرس الأخير هو درس الشيخ ناصر من السنة الماضية أتصور، الشيخ ناصر مكارم. ما أدري إذا طبع الكتاب، هو عادة يطبع كتبه، ما أدري إذا طبع كتاب في المضاربة أو لا، هو درس كتاب المضاربة السنة الماضية، وعادة هذا أنه بيتعرض لهالمسائل هذه. أنه عنده التفات لهذه الأبحاث، بس ما اطلعت فعلا، ما في شيء مكتوب باللغة العربية بعد يعني، موجود باللغة الفارسية على بعض المواقع الإنترنت شفته كمان، بس ما اللغة العربية ما موجود فعلا، موجود عندي لعله طبعوه يكون بالدار، أقول حال بس تمر من هونيك سأله، خبرني شو سمعت. على كل حال نحن كتاب المضاربة، في كتاب المضاربة مش هذا. في كتاب المضاربة، المضاربة في اللغة العربية مما هي مشتقة؟ نحن قلنا أن من تقول مضاربة ومن تقول ماذا كلمة خراد في لغة مين؟ أهل الحجاز. المضاربة في لغة أهل العراق إما متخذة من، طبعا مضاربة مفاعلة، مضاربة مفاعلة، فإما أن تقول تعرف المفاعلة لابد أن يكون فيها شو؟ طرفين، على غير رأي سيد الخوي، رأي سيد الخوي المفاعلة شو لا يشترط فيها أن تكون فيها طرفين، مثلا يخادعون مفاعلة، رغم ذلك شو كم طرف فيها؟ واحد بس، ما في ما دول يكون اثنين بيتخادعوا مع بعضهم البعض،
يخادع مفاعل،
المفاعلة المخادعة مفاعلة،
مخادعة مخادعة.
أنت بدك حرف الميم أنت بدك؟ لا ما أظن هاي، ما أظن هاي بعد، ما أظن هاي. ما أظن خوف يحرك مين؟ هي جد المفاعلة أظن يعني. نظم بعض الأوزان نفس المفاعلة، حتى لو كان في ميم نفس هذه المفاعلة، هذه على الطرفين. ما أظن يكون في حرف ميم. ولا سير تعبد هذا كثير بالعبارة يعني. يصير في تعبد زائد هذا. هو حتى بحث المكاسب المحرمة السيد الخوئي، هذا البحث له علاقة بموضوع المفاعلة، هل هو يقتضي ال بس أي بحث كان بحث التعاون أحسن، لا تعاون على الاسم، بعد ذاك البحث لا تعاونوا على الاسم يبحث هناك أن هذه صيغة مفاعلة فلا بد لها من طرفين أو لا يبحث هناك البحث وبيجيب أمثلة بلغة العرب أن هناك مفاعلة رغم ذلك لا يوجد ماذا طرفين لم يصدر الفعل من الطرفين مع على كل حال في محله مضاربة مفاعلة
طرف البحث إذا كان له طرفين أو لم يكن
سيد الخوي يعتقد على مبدالك من إستا شوية ناسيون وشوية صغير مش كتير ناسيون يعني بس ناس متظاهر منهم
نعم.
على مبدال سيد الخوي يعتقد بأن الآية تدل على حرمة الإعانة على الإثم
الآية؟
لا تدل على حرمة الإعانة لا تدل على الحرمة لا تدل على الحرمة لا تدل مثل محقق الإيرواني هو كان محقق الإيرواني يعتقد بأن هذه الآية لا تدل على حرمة المعاونة على الإثم يقول المعاون على الاسم مفاعل لا تقتضي أن يكون هناك طرفين في هذه الآية أو شيء معين عم بيرد بالضبط تقريبه بس إيرواني عنده تقريب أنه له علاقة أن هالآية في سياق الكراهة ليست في سياق حرمة سيد الخوي عنده نقطة أنه التعاون على الاسم لابد أن يصدر الاسم عنهما معا حتى يصدق عنوان أما إذا أنا مجرد أعنتك يعني أعطيتك شيئا وأنت أثمت أنا ما بكون ماذا عاونتك على يصدق عنوان المعاون على الاسم فأنت الذي تصدر منك الاسم حتى يصدق عنوان التعاون على الاسم لابد أن يكون الاسم صادرا عني وعنك كأنه نضربه مع بعضنا البعض هذا يسمونه التعاون على الاسم على الجملة كتار المضاربة مفاعلة تقتضي أن يكون هناك ماذا طرفان فأما أن نقول هي من الضرب مضاربة من ماذا من الضرب في الأرض ضرب في الأرض معنى ماذا سفر دعنا السفر والسعي والخروج والمشي في الأرض هذا الضرب في الأرض هذا الضرب في الأرض هو صادر من مين بالواقع من المضارب يعني من المضارب من المضارب اللي هو العامل هذا السفر الصادر من العامل لكن أنا لي دخل فيه لماذا لأن أنا جعلته ماذا يسعى لأن أنا جعلته ماذا يسعى فيكون هذا ضرب في الأرض سببه طرفان من هنا الطرفان العامل لأنه هو يسعى في الأرض وصاحب المال حتى يقال أنه باللغة العربية فيش كلمة مضارب ما أدري مضارب هو المضارب
بالكسر ما في كلمة هاد
بقولوا العرب مشتقة الاسم للمضاربي بعضهم بيقول هيك مش بعرفني يعني فأنا ما مشتقينها عقلك مشتقة أنت وعندنا المضارب وعندنا الفاعل شو اسمه قول معي هذا مين هذا
صاحب
العامل هو يكون ماذا هو هو ضرب في الأرض لكن لا بمعنى أنه هو الذي ضرب في الأرض هو كان سببا لضرب الآخر في الأرض باعتبار أن عندما مكنتك من رأس المال جعلتك تسافر كنت سببا لذلك فهذا مباشر وذاك شو بيكون سبب فانتسب الفعل إلى السبب والمباشر فصار مفاعلة صار ماذا مضاربة هذا المعنى الأول أو أنها من الضرب في الأرض بمعنى من الضرب الأرباح الضرب يعني خلط فأنا بما أنه نسبتك صار لي أنا نسبة الأرباح أنا ليك مشتركين في الأرباح بلحاظ أرباح هذا المال سمي ماذا مضاربة بمعنى أنه حصل اختلاط في الأرباح بين مالي ومالك أي باجي أو أنه أنه يلزم من المضاربة عادة أنه ننقل المال لفلان ونعطي مال لفلان ونأخذ المال لفلان وإذا كان في جارية يحملها فلان ويأخذها فلان ويختبرها فلان وكذا وشاكل هكذا يجب أنه دائما ضرب وتقليب عرفت كيف دائما في المقام فسيهم يأتي مضاربة من الضرب والتقليب هذا يسموها مضاربة فعلا هذه لماذا سميت المضاربة مضاربة أما لماذا سماها أهل الحجاز قرادا ما أحد منكم يسميها قرادا من القرادا فأما من القرب بمعنى ماذا أسألهم أنت إما أنها قراد من القرد بمعنى ماذا القطع المقراد يسمى مقرادا لأنه يقطع به قرد هذا يسمونه الجرذان يسمونه قوارض بلي الجرذان يسمون قوارض لأنها تقطع مثلا فكأن صاحب المال قطع جزءا من ماله وأعطاه لمين؟ للعامل أعطاه للعامل سمي ماذا؟ قراضا أنا قرضت مالا وأعطيته إياك لماذا؟ اقتطعت مالا من عندي وأعطيتك إياه لكي تعمل به أو من هذه المساواة يقال أنه قال هذه العبارة المنقولة عن أبي الدرداء بس والله ما أدري أبو الدرداء نقل عن النبي أو لا بس رواية سنية على كل حال بيقول له قارد الناس. شو يعني قارد الناس؟ يعني عاملهم كما يعاملونك، ساويهم في المعاملة. قارد الناس ما قارضوك، قارد الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك، قارد الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك. معناها على التفسير المشهور لها العبارة أنه كيف بيتعاملوا معك الناس، تعامل معهم بسوية وبكذا وما شكل ذلك، حتى أنه عندما يتركوا عندما تتركهم يبقوا شو يسألون عنك ولا يتركوك. النراقي ذكر ثلاث وجوه بتفسير هذه الرواية، ذكر ثلاث وجوه بدراجع النراقي 663، ذكر وجوه ثلاثة لتفسير هذه الرواية. قارد الناس ما قاردوك فإن تركتهم ما تركوك. مش معلومة، ما عرف إن النبي ولا لا، هي منسوبة بكلهم بعبارات ويقولوا في رواية أبي الدرداء هي منسوبة للنبي أو لا، والله ما أدري فعلا. وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة بربحه. طبعا هو فسر المضاربة بالعمل الخارجي، إن لا يتلائم مع كلماتهم هذا، إن عادة يفسر المضاربة بالعقد، يعني يفسر المعاملات بماذا؟ بعقود. بس هو هنا في المقام فسرها بماذا؟ يدفع، فسرها بالعمل الخارجي، ما بيتلائم مع كلماتهم عادة هذا. المفروض كان يقول هكذا: عقد يقتضي أن يدفع أحد، يقضي بأن يدفع أحد مالا لغيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه، مأخوذة من الضرب في الأرض لأن العامل يضرب فيها للسعي على التجارة أو ابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأن الضرب مسبب عنهما فتحقق. نعم؟
ما في
الأم وين أول؟
وابتغاء للسعي على التجارة وابتغاء.
توقفت عندك أو بمعنى واو. كأن الضرب سببا عنهما فتحققت المفاعلات لذلك، أو من ضرب كل منهما في الربح بسهم، فكل واحد له قسم من الربح، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه. وأهل الحجاز يسمونها قراضة من القرض وهو القطع، كأن صاحب المال اقتطع منه، اقتطع من المال قطعة وسلمها إلى العامل، أو اقتطع له أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله. هذا معنى آخر من الاقتطاع، أنه جعلت لك قطعة من الربح في مقابل ماذا ما عملته أيها العامل، أو من المقارضة وهي المساواة. ومنه قارد الناس إذ ما قاردوك فإن تركتهم لم يتركوك، أن نساويهم أتعامل معهم بالسوية بالبشر وكذا وما شكل ذلك، إذا تركتهم لن يتركوك. ووجه التساوي هنا أن المال من جهة والعمل من أخرى، فأنت عم تأخذ على قدر عملك، والربح في مقابلهما فقد تساويا في قوام العقد. أو أنه أنت بالنتيجة أنت عندك منك العمل ومني رأس المال، أنت عم تأخذ ربح بلحاظ عملك وأنا أخذ ربحا بلحاظ ماذا؟ رأس مالي. أو أصل استحقاق الربح وين اختلف في كميته، بالنتيجة أنا استحقاق للربح من أي باب؟ لأنه صاحب رأس مال، وأنت من باب ماذا؟ لأنك صاحب عمل. هل قديش نسبة الأرباح؟ ما لنا علاقة، فنحن متساويين من أي جهة؟ لأنه لنا نسبة سهم في الأرباح، لأننا لنا سهم في الأرباح. قال: وهي جائزة من الطرفين. عندنا قاعدة نحن في العقود، الأصل في العقود اللزوم بعبره، لكن العقود الإذنية أصل فيها شو؟ جواز. العقود نسميها ماذا؟ عقود إذنية. شو يعني عقود إذنية؟ موقوفة على الإذن، هي أصلا بطبيعتها عبارة عن إذن، مثل الوكالة، مثل الوصية، مثل الجعالة، مثل الشركة الإذنية العارية، هذه نسميها عقود إذنية. شو يعني عقود إذنية؟ هي عبارة عن إذن بحقيقتها، أذنت لك بالتصرف. هذا العقد المضاربة بالذهن العقلاء هو ماذا؟ عقد إذني. هذه أحد إشكالات المضاربات الآن، لأن أغلبها شو؟
لازم
مع الحكم الوضعي، مش لازم بلا حكم وضعي. مرة بتقول عقد أنت مثلا، أنا مثلا هلأ راح نتكلم عنه، طول بالك استفهم نتكلم عنه المثال. فعقل حال عقد المضاربة عقد إذني، والعقود الإذنية كلها عقود جائزة. يعني ما بتشو عقد إذني؟ يعني عقد مبتنى على الإذن، أنا أذنت لك بالتصرف، فهو بناء عقدي على أني أذنت، فمتى شئت أستطيع ماذا؟ أن أرفع هذا الإذن. مثل العارية، كيف أنه العارية عقد إذني؟ يعني أذنت لك بالتصرف بعين، بالانتفاع بهذه العين، متى شئت أستطيع أن أرفع الإذن؟ نفس الشيء في المقام، هذا عقد إذني. أنا أذنت لك بالاسترباح والتجاري لهذا المال متى شئت أستطيع ماذا أن أرفع اليد عن هذا. وإذا كانت عقد المضاربة عقدا جائزا فنطبق القاعدة السابقة. شو القاعدة السابقة؟ في العقود الجائزة لا يتعبدنا الشارع بلفظ معين، فيمكن لنا أن نجعل القرض القراضة أو المضاربة بأي لفظ شئنا، لا يتقيد شو المضاربة بشو بلفظ معين من العقود اللازمة. سابقا ثبتنا قاعدة عند الشارع أقلها أن العقود اللازمة فيها تعبد، أما العقود الجائزة لا تعبد فيها. بناء على هذه القاعدة الشريفة المتقدمة المعروفة بين الطرف في هذه الأيام ما في فرق لازمة ولا جائزة، كله المناط على ماذا؟ على إبراز الاعتبار، سواء كان إبراز الاعتبار بلفظ أو بمعاطاة أم بغيرهما. إيش؟ شخص الزواج، الزواج حكم خاص، والطلاق والزواج حكم خاص، في تعبد خاص.
لا هذا
احتياط
على خمس
أوجه
وأربع
أوجه. مش احتياط إذا ناخذ. والله احتياط هذا. احتياط بإحتياط. شو احتياط هذا؟ احتياط 14 مرة يقوله يعني مثلا.
أنكحتك.
إيه احتياط يعني في اسمه شو؟ واحد احتياط 14 مرة يعني. ليش ما تقولش 15؟ احتياط سماه احتياط هو. سماها احتياط.
والله
سماها احتياط.
يعني فيك تحفظ فيها.
فين احتياط؟ كلمة احتياط شو يعني احتياط في المقام؟ إذا واحد قال زوجتك إذا أنت زوجتك نفسي قال لها قبل. شو الاحتياط يعني في المقام؟ شو الصيغة اللي لازم يقول واحد يحتاط يعني؟
تحصيل الحاصل بترديك
لا ما في مشكلة، كرروها من باب التبرد أو من باب الاطمئنان أن والله كان الصيغة الأولى فيها لفظ غلط أو مشاكل ذلك. ماشي إذا احتاط بهذا المعنى جيد. أن والله لعله هو قال زوجني قبلته بطريقة قال كبلته مثلا ماشي
أو
كبلته مثلا
أو معطاة
مثلا أو قال قبلته أو ما شابه ذلك. بس أنه أصل فكرة احتياط ما الصيغة قطعا مجدية، يعني في أحد يشك بأن قول المرأة للرجل زوجتك نفسي فقال لا قبلت أنه قطعا هذه مش مجدية؟ مجدية على كل العلماء من أول التاريخ لهلأ، يعني كلهم يفتون بجواز هذه الصيغة. الصيغة ما لها معنى الاحتياط بالصيغة، احتياط يمكن بلحاظ ما يقع في الخارج جيد هذا يعني، بس أن الاحتياط بالصيغة ليش ولا معنى الاحتياط بالصيغة؟
كثير الأمور المرتبطة بشخصين على أي فتوى بيشتغلوا، يعني
بيشتغلوا
على فتوى هذا الشخص ولا على
الأحضر بيناتهم بالمعاملات، كل واحد يرتب آثار حكمه، لذلك بعض الأحيان بدها قاضي. بعض الأحيان تحتاج إلى قاضي، عم بقول لك بعض الأحيان تحتاج إلى قاضي.
استأجرت واحد ليأدي عنك فلان أو عن بيك.
لا هديك شيء تاني ما له علاقة. لا 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 لا. نحن عم تحكي عنه شيء آخر. أنت عم تتكلم عنه الواحد يعمل بتكليف نفسه. بيشتغل. نحن عم نتكلم عن معاملة جرت بين طرفين على ذمته هذا العقد باطل، على ذمته العقد صحيح. كل واحد يعمل فوق على تكليفه. وحين إذن في هذه المسألة لابد من حتى نرفع المنازع عشان نسوي نرجع للقاضي. أو شيء في الصلح بيناتهم. شو كان بتقول؟ عقد جائز لا يتقيد بقيد، فالقبول أيضا يمكن أن يكون بكل شيء. طب القبول يمكن أن يكون بكل شيء حتى بالأخذ من دون كلام، قال ممكن كما شو المشكلة. بس وإن كان نحن سابقا أكثر من مرة سوينا اشترطنا في القبول ماذا؟ أن يكون لفظيا. وهي جائزة من الطرفين سواء نبض المال. عادة كلمة نبض المال إذا واحد مثلا بماله اشترى شيئا، هذا المتاع إذا حولته إلى أموال بسموه نبض المال، إذا أبقيته متاعا بيكون متاع، لكن إذا رجعت أنت بعته لهذا المتاع الذي اشتريته بسموه ماذا؟ نبض المال. بعبارة أخرى إذا كان عندك الآن مال في جيبتك والله العالم، هذا بسموكش أنك نبضت المال. لماذا؟ لأنك ما اشتريت فيه شيئا. لكن إذا هذا المال اشتريت فيه متاعا ثم هذا المتاع بعته بمال، هذا المال شو بسموك أنت؟ نبضت المال، هو تحويل المتاع الى مال يسموه نبض المال. فنحن عم نقول نحن المضاربة جائزة بين الطرفين سواء حولنا اموالنا الى اوراق نقدية او لم نحولها، ما زالت شو؟ سواء انا مثلا اعطيتك مال لكي نتجر بالبقر، تبلك خذ هذه الاموال ونتجر عن يد البقر. بلي ها بلا شيء بيناتنا بعدين، أو نحن بنسميها هذه بنسميها بقر. فأنا أعطيتك مال لكي فلا عطيتك ملك أين التجرة بالبقرة ورحت أنت ماذا اشتريت بقرا؟ أنا أردت أن أفتح عقد المضاربة وشو بعد هذه هذا بعد بقر ما بعناها رجعنا لم نبعها بعده هذا شو يمكن لي أن أفتح في المقام فلا يشترط في فتح عقد المضاربة أنه لا أنه أنتظر حتى يبيع هذه العين ويعيد المال وحينئذ نخصم رأس المال ومشاكل هذه الأمور وهي جائزة من الطرفين سواء نضى المال أم كان به عروض يعني أم كان في المال عروض هذه به بمعنى فيه
أنا بحرك لي بالضم عروض
بالعروض عروض شين عروض مش عروض بيقوله
عروض
أنت واحد ضمة بعد
عروض
لا مش أنت عم بحكي الهدي كتب كتاب واحد
عروض مش المفروض هذه علم الزواج
بخية بالضم
ضم كمان أجيب
العروض هذه
عروض أم كان بالمال يعني في المال عروض ويجوز لكل منهما فسخها من لوازم شوفوا هالعبارة من لوازم جوازها يعني من لوازم كون هذا العقد عقدا جائزا أنه أنت غير متعبد بصيغة معينة وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه متى متى لم يبدل بمال بعد مثل البقرات وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا أو جوازه بالفعل أيضا قولان لا يخلو ثانيهما شو مقوة أنه نقول ماذا أنه يكفي مطلق القبول ولو بالأخذ لكن قلنا أنه هو صادقا شو كان سوي عملنا شوية احتياطات في المسألة ولا هدنا بالعقود الجائزة بتساهلوا بتسامحوا جدا بالعقود الجائزة تصعيبات وتعقيدات في اعتبار صيغة معينة وألفاظ معينة إنما ذلك في العقود اللازمة.
اشترط القبول لكن إجابة شيء إجابة القبول
يعني. هني ما عندهم معاطف لأنهم بيعجبوا معاطف.
الإجابة بده يكون لفظي.
بل بده يكون لفظي. في الإجابة لابد أن يكون لفظي.
وحين استشكل صاحب الجواب لأنه لماذا تفرق بين القبول والإجابة؟
إيه هذا أحد الإشكالات على مسلك بس أحد إشكالات أصلا على التفريق بين العقد اللازم والعقد الجائز. هذا من الإشكال يعمم من 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 قبولهم المعاطاة في القبول إلى لزوم قبولهم المعاطاة في الإجاب إلى لزوم قبولهم المعاطاة في العقود اللازمة الإشكال يعمم أنه ما في فارق بين هذه العقود العقد عقد كله يلزم منه نقل ملكية العقد عقد سواء كان عقدا جائزا أم عقدا لازما بس إنه بيعتبر أنه في تعبد خاص هناك ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها هذا البحث هل يمكن لي أنا عندما أعمل عقد مضاربة أنا وياك أقول لك جعلت عقد مضاربة بيننا بشرط أن يكون العقد لازما يعني بشرط أنه لا يصح لك الفسخ يقول الشارع تعرف تشترط هكذا شرط عقد المضاربة باطل لأنه مخالف مقتضى العقد تقول له ما هو مقتضى العقد يقول لك في المسالك إن مقتضى العقد هو أن العقد ماذا جائز أنت الآن تصيره لازما هذا شيء يخالف مقتضى العقد وكل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل يكون حاله حال شو حال ما لو بعتك العين بشرط أن لا تملكها بعتك هذا الهاتف بشرط أن لا تملكه يقول أن العقد باطل فنفس الشيء في المقام عندما أقول ضاربتك أو لا قبلت المضاربة بشرط أن يكون عقدا لازما هذه المضاربة تكون ماذا تكون باطلة باعتبار أنه شرطك اللزوم ينافي مقتضى العقد الذي هو الجواز هذا مش واضح وأوجب لبعض العلماء الإشكال قال لو إذا هذا الكلام ذكرتموه هنا اذكروه في كل العقود الجائزة كل العقود الجائزة قولوا اشتراط اللزوم يجب ماذا وحينئذ فلو واحد اشترط اللزوم في عقد آخر يعني جعلت عقد مضاربة بيني وبينك عقد جائز ثم قلت بعتك هذا السامسونج على أن تكون المضاربة لازمة شو ينبغي أن يكون معقد من جديد ينبغي أن تكون شرط باطل ينبغي أن تقول مع أنه كلكم تقولون هذا الشرط شو واضح الفكرة ما كلكم تقولون أنه هذا الشرط شرط صحيح بلى لأنها عم تفرضوا منافي مقتضى العقد إيه عم تفرضوا منافي بس أنت فرضتوا ماذا الشرط منافي مقتضى العقد يعني هذا بيصير شرط يعني بيصير الشرط شرط مخالف الشرع شرط باطل ينبغي أن يكون ما أنت فرقت أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد كان تقبل فيه. هل يمكن لي أن أقول لك بعتك هذا السامسونج المكسور ها بألف ثم قلت بعتك هذا السامسونج السليم بشرط أن لا تمدو بذلك السامسونج المكسور؟ ما يصير هذا. ما الشرط إذا نافى مقتضى العقد لا يصح اشتراطه لا في ضمن العقد ولا في عقد آخر. ليش عم تقبله في عقد آخر؟ ذلك وقع العلماء قالوا لا إذا اشترط اللزوم يلزم. إذا اشترط اللزوم يلزم. هذا أحد طرق الحل أحد طرق الحل. لكن هذا البحث له علاقة بتصوير ما معنى شرطا خالف كتاب الله. مثلاً لابد أن ننظر للعقلاء. هل العقلاء واقعا عندهم شيء أن الإنسان يستطيع أنه يحول العقود من جائزة إلى لازمة؟ هل يمكن مثلا بالعارية استعرت منك شيئا بشرط أن تكون عارية لازمة؟ هذا ممكن واحد يصوره هكذا هالعمومية يصير يعني خلاص صرنا نحن هذا كل عقد جائز يمكن لنا شو نسوي نخلبه لللازم. هل هذا أمر ممكن واحد مسلط على الإنسان في حياته ولا هذا لا إن ما يدعوه في كل شيء يدعوه في خصوصا مع بعض المعاملات الخاصة أن هناك ممكن هنا في هذه المعاملات الخاصة يمكن تحويلها إلى عقود إلى عقود لازمة. بس هذا بيعمل بحل مشكلة. هذا إذا قبلت بأنه شرط اللزوم يجب كون العقد لازما هذا بيحل مشكلة. هذا يحل ماذا؟ مشكلة. جهة تانية لو اشترطنا الأجل أجل معين بل لو اشترطنا أجلا معين قلنا عقد المضاربة بشرط أن تبقى المضاربة إلى سنة أو سنتين أو تبيع وتشتري مدة سنتين هل هذا الشرط جائز لازم أو مش لازم؟ أقول لك هذا الشرط مو لازم. هذا الشرط مو لازم لكن له فائدة. سابقا شرط الأجل شرط اللزوم أوجب عدمه ماذا؟ بطلان المضاربة. أما هذا الشرط لا له فائدة خاصة. شو فائدة؟ أنه فرضنا نحن هذا العقد عقد إذني مو هيك؟ أنا أذنت لك بالتصرف هذه المدة غير هذه المدة شو؟ لا تكون مأذونا. فلو شرطت عليك بأن المتضارب لمدة سنتين بعد السنتين شو بيصير؟ لا يحق لك أن تضارب لأنه لا إذن بلحاظه. فهنا شرط الأجل فرقه عن شرط اللزوم. هذه النقطة شرط الأجل مبطل للعقد شرط اللزوم مبطل للعقد. أما شرط الأجل له فائدة أنه بعد الأجل لا يكون هناك إذن.
هو مدام إذن هو آل الملاك بالأسفل
مدام إذن هو عمل مثل اي بني صحيح هو عارف ليه فما كانش حتى من هالسنتين. بس هو جعل هذا فائدته هذه انه اذا انا سكتت او انا دخلت في الكومة فانت شو تبقى المضاربة موجودة مثلا لكن شو بهذا الحدود لا يصح اشتراط اللزوم او الاجل فيهما فيها بمعنى انه لا يجب الوفاء بالشرط ولا تصير لازمة بذلك ولا في الاجل بل يجوز فسخها فيه عملا بالاصل. ولكن اشتراط الأجل يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده. وكذا لو أجل بعض التصرفات كالبيع قال له لك هل لا تشتري ولا تبع إلا بعد سنة خلال السنة الأولى فقط وجبك ماذا؟ سنة جدا أو نوعا خاصا. ويفهم من تشريكه بين اشتراط اللزوم والأجل تساويهما في الصحة وعدم لزوم الشرط. يقول لا ما فيك تقول المتساويين باللزوم بطلان بالأجل ما في بطلان. والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل لأنه مناف لمقتضى العقد. قلنا مقتضى العقد جواز الفسخ كما ذكر في المثالج الرابع 345. فإذا فسد الشرط تبعه العقد بخلاف شرط الأجل فإن مرجع شرط الأجل إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف. ويمكن أن يريد المصنف ذلك. مصنف ما قصده أنه ما بحكم واحد يريد أن يقول أن الشرطين غير صحيحين بس. أما أنه كل منهما كل إذا اشترطت أي من الشرطين بطل العقد لا وأول يبطل الثاني لا يبطل لا يصح لا يصح الشرط
لا يصح الشرط
لا يصح الشرط بس. أما أنه لوازم عدم صحة الشرط لم يتعرض لها الماتن. الشرط لا يصح لكن في اللزوم لازم عدم صحة الشرط البطلان في الأجل لازم عدم صحة الشرط عدم البطلان، لكن يتقيد الإذن بأجلين، وإنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا، وإن اشتركا في أمر آخر مطلقا يعني بشرط اللزوم أو شرط الصحة. الحمد لله رب العالمين.
اشترط أجل
مرتكب حرام
يأذى من الشرط؟
لا بكش حرام، لا حرام.